الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. تمام. يعني الإنسان كما يرد في بعض الروايات أن في 360 السلامة اللي هي المفاصل، هذه كلها إيه؟ في مفاصل إيه؟ كأن كل سلامة منها عليه صدقة في اليوم، فبالتالي تحتاج إلى 360 صدقة في اليوم. طيب ربما واحد يقول صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين إيه؟ أن أمورا كثيرة تعد إيه؟ تعد صدقة، منها الإيه؟ أن تعين الرجل، أن تساعده، أن تقف معه، أن تميط الأذى، حتى التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة كما إيه؟ كما سأل. قال: هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإنسان 360 عظما أو 36 سلامة عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما عن الطريق الأذى. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. يعني كف الأذى يعتبر صدقة، بس انه ايه يمسك عن انه يؤذي احدا، بس ينتوي هذا، يعني ينتوي انه ايه يمتنع انه يؤذي احدا، فياخذ على ذلك ايه اجر الصدقة. وخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ها لا، وممكن خلق ابن آدم على انه مبني المجهول، لأنه معلوم الخالق. يعني عندك لفظ الجلالة، لو عندك لفظ الجلالة يبقى خلق الله ابن آدم، لكن ما فيش، يبقى ما في إلا أنها تبنى للمجهول. خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. وخرج مسلم أيضا من رواية أبي الأسود الدؤلي عن أبي الذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، تفى يعني واحد تفل أو شيء، ولأن ده كان يقع لما كانت المساجد غير مفروشة، فكان بعضهم ممكن تأتيه النخامة يقوم يتفى في المسجد. والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. وده قد يفيد بدون تصريح إن ركعة الضحى إنها تأتي بال 360 صدقة دون. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر، فإنه له صدقة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل منسم من ابن آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم: ومن يطيق هذا؟ قال: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والحمل على الضعيف صدقة، وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة. وخرجه البزار وغيره. وفي رواية نعم في قولي إيش ها المنسم هو المفصل برضه، نفس المفصل ايه ها منسم منسم تمام. قال وفي رواية على كل ميثم هنا من الإنسان صدقة ونفسه كل يوم أو كل صلاة. فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به يعني من الأوامر يعني صعب 360. فقال إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة وحملك عن الضعيف صلاة وإنحاؤك القذرة عن الطريق إنحاءك يعني جعله في جنب صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. وفي رواية البزار وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة. وقال بعضهم يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم ده على إنه الميسم غير المنسم وهو العلامة إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا عليه أثر صنع الله. يعني ليش سمي بالميسم من الوسم يعني الوسم العلامة ومنها وقيل منها الاسم بعضهم يقول إن الاسم مأخوذ من الوسم بعضهم يقول مأخوذ من السمو تمام. فالميسم بمعنى العلامة. طب ليش سمي بالميسم؟ لأنه كما قال إيه إلا وعليه أثر صنع الله فيجب على العبد الشكر على ذلك الله والحمد له على خلقه سويا صحيحا. وهذا هو المراد بقوله عليه صلاة كل يوم لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء. وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. ويروى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل فإن كان لا يجد شيئا قال أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا؟ قال بلى. قال يعطي من قليله وكثيره وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة. يعني بصرك للمنقوص يعني هو مش شايف نظره ضعيف وانت بتشوف له الحاجة يقول لك شوف لي والله دي مكتوب ايش هنا انت تشوف له ده نفسه ايه نفسه صدقة. ده معنى وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة. فذكرنا في شرح الحديث الماضي حديث أبي ذر الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجتي وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك. فقوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس عليه صدقة قال أبو عبيد السلامة في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. الفرسن اللي هو الخف الخف حقه يعني. قال فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل ثم عبر بها عن العظام أو عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. يعني يقصد ده أصلها إن أصلها اللي هي في الإيه في حق في الخف في حق الإيه البعير. ويبدو إنه بيبقى فيه إيه عظام صغيرة زي ما هو في المناطق اللي هي في اليد وفي الرجل هتجد في الرجل هنا عظام صغيرة دائما. فالظاهر نفس الشيء في خف بالنسبة لإيه للبعير يعني. لكن المقصود هنا الكل يعني ما عادش إيه المقصود بها مجرد تلك العظام الصغيرة لكن ده أصل إيه أصل استخدامها. قال فمعنى الحديث عنده على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال غير السلامة عظم في طرف اليد والرجل وكن بذلك عن جميع عظام الجسد والسلامة جمع وقيل هو مفرد. قد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسمانيات الحتة الصغيرة يقصدون يعني ايه زي ما قلنا ساعات تجد ايه تجد في اليد وفي بعض مثلا في الركبة هتلاقي بعض ايه عظام صغيرة يعني فده معنى السمسمانيات اللي هي ايه صغيرة. وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظمة لانه يبدو هم ايه يجوا يعدوها فيجدوها ايه اقل تمام. فيجي مثلا يمسك دي واحدة ودي واحدة طب فين هو ما ينتبهش ان في حتة هنا تمام. وبعدين ما يجي بالنسبة للرجل مثلا هيحسب دي واحد ودي واحد ودي واحد
بس شوف هذه عدة عظام وهذه عدة عظام وهذه عدة عظام وهنا نفس الشيء في عدة عظام وبعدين معاها وصلة فهما ما انتبهوش لتلك الايه لتلك الاقسام يعني. فالظاهر انهم قديما كانوا يعدونها 285 او شيء لان هذه العظام الخفية ما ينتبهوش اليها. ها هل ايش هي قريبة هي هي قريبة لكن ما دام الشارع قال 360 يبقى هي 360 حتى لو في اختلاف في العدد هو اراد الصدقة عن 360 كان ممكن دي العظام اللي اراد سواء كان في زيادة فممكن هو الشارع اكتفى ب 360 فالشارع حدد لنا ان ايه معاك 360 سواء كان في ازيد والظاهر ممكن يكون ازيد او انها تطلع بايه متساوي يعني تمام وبالتالي يكون الازيد ده ليس مخطوبا انه داخل فيها ها لانك اصلا المشكله شوف حتى يعني انت لما تيجي تعد في اشياء ما تعرفش هل تعدها ولا ما تعدهاش دي القضيه كده حتى الـ انت ما تشوف جسم الانسان هو محير كذلك العضلات ساعات مثلا عضلات ما تعرفش تعد دي اثنين ولا تعدها واحده يعني تلاقي مثلا ايه اقول لك على سبيل المثال ممكن تلاقي عضله راسها واحده وطلعت متشعبه اثنين فترجع تقول دي واحده ولا اثنين العظام نفس الشيء تلاقي مثلا تلاقي حته صغيره الحته الصغيره دي هل لا تعتبر ما نعدهاش ولا نعدها وبالتالي هتدخل في العدد ولا لا تدخل في العدد تمام فحتى طبيا العدد ما يعني زي ما تقول ايه مش ثابت لانه ايش المقصود به هل كل قطعة عظم ومنفصلة عن غيرها نعدها عظمة فهي تحتاج الى تحديد يعني انت ما تقول عدد عظام الجسم ما المقصود بها هل المقصود به كل قطعة عظم صغرت ام كبرت زي ما قلت لكم انت مثلا هتيجي في الركبة هنا انت معك عظمة كبيرة هنا ومعك عظمة كبيرة هنا عظمة في الفخذ والساعد تمام هنا في حتة عظمة في الوسط ماسك فيها رباطان يعني شوف في الفجوة هذه هل دي تعتبرها عظمة ولا لا تعتبرها ممكن تقول اعتبرها وممكن تقول لا اعتبرها هي من ناحية انها ليست عظمة اساسية وليست من المكونات الرئيسة نعم واما من ناحية انها عظمة هي عظمة لكن ليست عضو زي الايه زي ما تعد دي وتعد هذه وتلك تمام فده يسبب الخلاف يعني فعموما الان لكن مقصد الشارع واضح الشارع كانه بيقول احنا اتصدقوا على 360 عظمه سواء كانوا هم كل ما في الجسم ولا في عظام صغيره او شيء من هذا القبيل ممكن تغير في العدد ده لا يضر ولا ايه ولا يعارض الايه النص اللي ورد عن الشارع تمام قال وقد ذكر علماء الطب ان جميع عظام البدن 248 عظما سواء السمسمانيات وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظما والباقي صغار لا تظهر تسمى السمسمانية وهذه الأحاديث تصدق هذا القول ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ورواية البزار لحديث أبي هريرة يشهد لهذا حيث قال فيها أو 36 سلامة وقد خرجه غير البزار وقال فيه إن في ابن آدم 660 عظما وهذه الرواية غلط وفي حديث عائشة وبريدة ذكر 360 مفصلا ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي
قال إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري، البواري اللي هي الحصر يعني، فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط للآخر من الدنيا، فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله، يعني واحد غني واحد فقير والفقير عمال يحمد الله، فقال أرأيتك أنت على ما تحمد الله، على ما تحمد الله عز وجل، على إيش بتحمد؟ قال أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال وما ذاك؟ قال أرأيت بصرك، أرأيت لسانك، أرأيت يديك، أرأيت رجليك، يعني هذه النعم لأنها موجودة ما يشعر الإنسان إلا عندما يفقدها. يعني كما قال بعض السلف وجد رجلا يشتكي الفقر فقال طيب ما رأيك، وهو سليم الصحة يعني، قال ما رأيك لو طيب تعطيني عينيك بمئة ألف دينار، قال لا، قال طيب لسانه، قال لا، طب يديك، قال لا، قال طيب معك كل هذا وتشتكي الفقر، يعني ما أنا بقول لك أدي لك 100 دينار وأخذ الإيه، ومعناها أن النعم دي أغلى، تمام، فكيف تشتكي الفقر يعني. فالإنسان لا يلحظ النعمة إلا عند فقدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا. قال أرأيت بصرك، أرأيت لسانك، أرأيت يديك، أرأيت رجليك، وبسند عن أبي الدرداء أنه كان يقول الصحة غنى الجسد، صحيح نعم، يعني الصحة غنى الجسد، دي حكمة جميلة جدا. وعن يونس لأنه ما ينفعهش الفلوس الجسد إن كان مريضا، ولا الطعام ولا الشراب ولا شيء، فعلا ما الصحة فعلا هي أكبر نعمة بالنسبة للجسد، لأنه إن كان مريضا وعنده كل النعم تجده متألما ومنغص عليه حتى الأكل لا يطعمه، وأي نعمة من النعم وهو متألم وغير مرتاح، نسأل الله أن يعطينا الصحة. نعم يقول هي نفس المعنى، نعم الصحة غنى الجسد. وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكى إليه ضيق حاله أوجبه، فقال له يونس أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل لا. قال فبيدك 100,000 درهم؟ قال لا. قال فبرجليك؟ قال لا. قال فذكره نعم الله عليه، فقال يونس أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. وعن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي، جميلة أيضا العافية الملك الخفي. وعن بكر المزني قال يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، يعني معناه انك تتأمل في ايه، في لانك ما تكون بتفتح عينيك لا تنتبه للنعم الايه الموجودة، فكأنه اغمض عينيك او يريد انه اغمض عينيك علشان تعرف نعمة البصر، علشان تعرف نعمة البصر. وفي بعض الاثار كم من نعمة الله في عرق ساكن، يقصد عرق ما بيضربش يعني، يعني كم نعمة من الله انك ايه في جزء من اعضائك لا يؤلمك لكن أنت ما تشعر أن رجلك سليمة، واحد تاني جالس بتضرب عليه رجله طول الليل وغاية أمنيته أنه رجله تبطل أو ترتاح علشان ينام، أو رأسه بتضرب عليه وأنت رأسك سليمة وكل شيء، فسبحان الله الإنسان ما يشعر بالنعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما، مغبون فيهما يعني بيخدع فيهما، وزي الإنسان الغب إنك تبيع الشيء بأحقر ثمن ويكون الشيء غاليا، فكأن النعمة الصحة والفراغ هي نعمة كبيرة غالية لكن الواحد بيبيعهم ببلاش، فده معنى إيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ابن رجب مع شرح للحديث هذا اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني شرح مستطيل لأنه حديث يعني أفرد له جزء يعني يمكن في 30 أو 40 صفحة، تمام. فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد
يعني هيسأل عن ايه عن هذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه النعيم زي ما قال بعض السلف بعضهم جاء قال انا لن اكل الفلوذج. الفلوذج ده نوع من الحلوى الجيدة في ايامهم يعني كانت تصنع من العسل والشهد والاشياء دي يعني تشبه حاجة الان زي الجاتو والاشياء دي اللي هي ايه. فقال له ليش؟ قال له لاني لا استطيع ان اؤدي شكره. قال وانت تقدر تؤدي شكر الماء البارد؟ كل بس يعني ما فانت يعني يعني هتؤدي شكر الاخريات كل واحمد الله. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه النعيم الامن والصحة وروي عنه مرفوعا. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الابدان والاسماع والابصار يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو اعلم بذلك منهم. وقول تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. وخرج الطبراني من رواة ايوب بن عتبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده وكتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال ان الرجل ليؤتى يوم القيامة بالعمل ولو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد ان تستنفد ذلك كله الا ان يتطاول الله برحمته. يتطاول ربما يتطول يعني يتكرم ذو الطول، الطول اللي هو التفضل يعني، يعني يقصد ان النعم لو وضعت امام اعمالنا راحت كل شيء الا ان يكرمنا الله سبحانه وتعالى وايه ويجعل النعم تفضل من عنده. وعلشان كده الحديث الاخر اللي هو لا يدخل احدكم الجنة بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ان دخول ان اعمال العباد ليست ثمنا للجنة هي سبب. وده فرق بين المعتزلة واهل السنة. اهل السنة يقولون ان الاعمال هي سبب وليست ثمن، سبب وليست ثمن. المعتزلة يقولوا هي ثمن، هي ثمن. قال وروى ابن ابي الدنيا باسناد فيه ضعف ايضا عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم القيامة بالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنة الا ذهبت بها. لكن يتفضل الله سبحانه وتعالى. وباسناد عن وهب بن منبه قال عبد الله عابد 50 عاما فاوحى الله عز وجل اليه اني قد غفرت لك. قال يا رب وما تغفر لي ولم اذنب. فقال له كيف تغفر لي وانا اصلا ما عندي ذنب. فاذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي ثم سكن وقام فاتاه ملك فشكى اليه ما لقي من ضربان العرق. فقال الملك ان ربك عز وجل يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواة سليمان ابن هرم او هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبره ان عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه ان يقبضه وهو ساجد. قال فنحن نمر عليه اذا هبطنا واذا عرجنا ونجد في العلم انه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول العبد يا رب بعملي 3 مرات ثم يقول الله الملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعملي فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعم الجسد له فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة برحمتك فيدخله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. وسليمان ابن هرم قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ يعني الحديث ضعيف. وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. هو بيعبر عن ضعف بعض الأحاديث يا شباب بأساليب متعددة ودي عادة العلماء. يعني هو يجيب الحديث ساعات يقول وفيه فلان يشير إلى أنه مشهور الضعف أو وفيه فلان وقد ضعفه العقيلي أو ابن عدي تمام أو يقول وروي موقوفا والموقوف أصح. يعني العلماء معهم عدة طرق لتضعيف الايه الحديث بس بعض الأحيان تكون دقيقة وبعض الناس يشين العالم يقول ضعيف وفيه مقال نعم ربما فيه مقال أوضح لكن وبعض الأحيان يعلو بشخص ويكون الشخص ده مشهور الضعف حتى, يعني يقول لك ايه وفيه شهر ابن حوشب, الشخص اللي مش عارف ما يفهمش ومعنى ايش فيه شهر ابن حوشب, فشهر ابن حوشب مشهور الضعف عند العلماء مع ان الحديث ضعيف, او يقول لك وفيه ابن اسحاق وقد عنعنه لانه يدلس معنى انه ضعيف, فدي طرق معروفة. علشان كده بعضهم يفتكر ان الحديث ما ضعفه العالم هو ضعفه, يعني يقول لك لا يا اخي اورده وما ضعفه, يا اخي ضعفه, قال لك لا ما ضعفه, طيب تعالى اوريك انه ضعفه, فتجد تلك العبارات هو الشيء ايه ضعفه, يعني قال وهو ضعيف, لا مش شرط, غالبهم ما بيقولش كده, ونفس الاسلوب ابن كثير وغيره من العلماء يفعلوا كده, يعني ابن كثير يروي روايات متعددة في الايه في تفسير تمام, ويضعفها بتلك الطريقة اللي يذكر فيها فلان او علان تمام, وبعض الناس يعتقد انه مررها لكن ما مررها تمام, فده ينبغي ينتبه اليه على فكرة, لان بعض الناس ما ينتبهش الى تلك الدقائق, وهي لها معاني عند العلماء, وان معنى ان العالم بيبرئ ساحته من الحديث وبيبين انه ايه انه ضعيف, بس بطرق معروفة عند الايه عند الاصطلاحيين. قال وشوفنا وروى القرائطي باسناد فيه نظر, باسناد فيه نظر يعني في بعض تمام, عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الملائكة انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه, فانظرون فيقولون ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه, فيقول انظروا في عمله سيئة سيئة في عمله سيئه وصالحه على البدلية, فانظرون فيجدون كفافا فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه, كما قال تعالى كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, وطلب منهم الشكر ورضي به منهم. قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره, على قدره فهي نعم كبيرة, وكلفهم الشكر على قدرهم فشكر يسير النعم كبيرة, حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها, كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم, ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. وفي رواية للنساء عن عبد الله بن عباس, وخرج الحاكم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يشكرها, وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفره. قال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور, يوم الطور يا رب إن أنا صليت فمن قبلك, وإن أنا تصدقت فمن قبلك, وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك أي بفضلك, فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. يعني ده كلام مهم جدا, يعني بيقول الآن أنا إن عملت الشيء الفلاني فمن فضلك, طب أنا صليت بفضلك, طب صمت بفضلك, حجيت بعطائك وكرمك, طب كيف أشكرك؟ يعني أصلا وكله بفضلك والشكر نفسه نعمة. قال بس أنت ما اعترفت كده هو ده نفسه شكر, يعني هو يكفي هذا أنك تعرف أنها من فضل الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه, خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك واسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له, فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته. وعن أبي الجلد قال قرأت في مسألة داود أنه قال أي رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك, قال فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني, قال بلى يا رب, قال فإني أرضى بذلك أي تلك المعرفة شكر, فإني أرضى بذلك منك شكرا. قال وقرأت في مسألة موسى يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك من نعمك لا يجازى بها عملي كله, قال فأتاه الوحي عليكم السلام أن يا موسى الآن شكرتني لما عرفت هذا, وقال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاؤه تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله. يعني أنت لما تحمد الله وتقول الحمد لله هذه نفسها نعمة جديدة إن وفقت للحمد. طيب تحتاج أنك تشكر عليها، فما تشكر عليها أيضا نعمة أخرى، فما تزال. علشان كده ما في إلا تعترف بالتقصير، يعني تقول إيه لا أستطيع أن أؤدي شكرك أو فضلك، وتشعر بالإيه بالتقصير والإيه والذل بين يدي الله، وإن الكل من فضله، حتى الإيه حتى شكرك له وحمدك وصلاتك وعبادتك إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى. فاعترافك بهذا هو نفس الشكر. وقد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطيه بقوله الحمد لله أفضل مما أخذ، يعني النعمة الجديدة اللي هي إيه قوله الحمد لله. وروينا نحو من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا أيضا، وروي هذا عن الحسن البصري من قوله. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر، فكتب إليه عمر إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، يعني قد كنت أفتكرك أفقه من كده، إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إلى قوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ وأي نعمة أفضل من دخول الجنة. قد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أنه صوب هذا القول، أعني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم، وعن ابن عيينة أنه خطأ قائله قال ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل. لا، ليس المقصود أن فعل العبد أفضل من فعل الرب، المقصود أن فعل العبد أفضل من مخلوق آخر، يعني أنت الآن لما تحمد الله ده فعلك، والنعمة نفسها مخلوقة، أما الفعل نفسه هو من فعل الله، لكن المقصود إيه المنعم به عليك. يعني الآن أنت عندما تأكل وتقول الحمد لله، هذا الحمد أفضل من الطعام نفسه اللي هو مخلوق، مش من فعل الله، مش من خلق الله، لأن فعل الله لا يفضله شيء لأنه يليق بجلاله. فربما فهم بعض العلماء أنه إيه أنه أفضل من فعل الله، لا طبعا لا يصح، وإنما هو أفضل من الإيه من المخلوق اللي خلقه الله عز وجل، تمام، لأنها نعمة أكبر من الإيه من المنعم من المنعم به نفسه اللي هو المحدث المخلوق. فده المقصود يعني. ولكن الصواب قول من صوبه، فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما يقصد علشان كده بتفضل عليه، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها، فإن الله يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم، ولكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه في الشكر، ومن فضله أنه نسب الحمد والشكر إليهم وإن كان من أعظم نعمه عليهم، وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه، استقرض منهم مع أنه ملكه، ومدحهم بعطائه والكل ملكه ومن فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك. ومن هنا يعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوعا وموقوفا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ولنرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس.